أيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فامنن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن معنى التوبة، وذكرنا أنها نوعان: توبة مفروضة وتكون من الكفر ومن الذنوب، وتوبة مستحبة وتكون من ترك المستحبات وفعل المكروهات. بداية الصلح مع الله تعالى يا إخوتي لا تكون إلا بالتوبة، ولكن هذا لا يعني انتهاء دور التوبة عند هذا الحد، بل ينبغي أن تكون التوبة مرافقة للمؤمن في جميع مراحل حياته. ومن هنا فإننا جميعا مطالبون بالتوبة. من رحمة الله بعباده أنه شرع لهم التوبة وفتح بابها على مصراعيه، ولولا ذلك يا إخوتي لرأينا العاصي المفسد يتمادى في عصيانه أكثر فأكثر، لا يرضعه شيء، وعندها لا تقتصر المعاناة على العاصي الذي طرد من رحمة الله، بل تعم المجتمع الذي سيعاني من شرور هذا العاصي وإفساده. لكن هذا العاصي عندما يعلم أن له ربا رحيما يقبل توبته وإنابته ورجوعه إليه مهما كانت ذنوبه وأيا بلغت معاصيه، فإن هذا قد يجعله يندم ويعود سريعا إلى باب ربه تائبا منيبا. أيها الإخوة، وردني على البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج السؤال التالي: ما دام الله تعالى يقبل توبة العبد مهما بلغت ذنوبه، فلماذا لم يقبل توبة فرعون حين أدركه الغرق فقال إني تبت الآن؟ ورد في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روحه إلى الحلقوم، ويكون هذا عند الاحتضار في سكرات الموت، حيث يعرض على العبد مقعده، أي سيرى بروحه المكان الذي سيأوي إليه في الآخرة، فيرى في سكرات الموت مقعده في الجنة إن كان من أهل الجنة، ويرى مقعده في النار إن كان من أهل النار. روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت السيدة عائشة: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، أي نخشى من الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، أي عند سكرات الموت، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه، أي عند سكرات الموت، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولذلك لا تقبل توبة الكافر والفاسق حين احتضاره، لأن إيمانه في هذه الحالة وتوبته وقعت بسبب ما عاينه من مقعد السوء، وهي توبة اضطرار لا توبة اختيار، وليست هي توبة حقيقية مبنية على إيمانه بالله تعالى بالغيب ونزولا عند أوامره وخشية من جلاله. ومن هنا لم تقبل توبة فرعون حين أدركه الغرق، وفي هذا يقول تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا ما أكده الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نرى في هذه الآية أن الله تعالى قرن المسلمين العصاة المصرين على المعصية حتى فاجأهم الموت، قرنهم بالكفار الذين حضرهم الموت وهم على كفرهم من حيث عدم قبول توبتهم. وفي هذا يا إخوتي حث للعصاة أن يهرعوا إلى باب الرحمن تائبين منيبين قبل أن يتخطفهم الموت. كثير من العصاة يرغبون في التوبة ويشعرون بتأنيب في ضمائرهم، وهو علامة خير، والحمد لله تعالى يدل على أن نفوسهم ما تزال مسكونة بالإيمان. لكن المشكلة تبرز حين ينساقون لوسوسة الشيطان الذي يؤخرهم عن التوبة ويجعلهم يسوفونها، حتى يقول أحدهم مخاطبا نفسه في كل يوم: غدا سوف أتوب، ويأتي الغد وبعد الغد وبعده ولا يتوب، وقد يأتيه الموت قبل أن يتوب، وعندها لا ينفع الندم ولا التوبة، ولا يفيده أن يتضرع إلى ربه قائلا: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لأن الله تعالى سيجيبه قائلا: كلا إنها كلمة هو قائلها. وردتني أيها الإخوة القصة التالية على الإيميل المخصص للبرنامج، أحب أن أشارككم بها. تقول إحدى الأخوات لي صديقة منكبة على فعل المعاصي، وهي غير محجبة وتلبس لباسا غير محتشب، وكنت أكثر من وعظها وتذكيرها بنعم الله تعالى وأحثها على الرجوع إلى باب الله، وكانت كلما حدثتها عن رحمة الله وبابه المفتوح أمام العصاة المذنبين تبكي وتندم وتعزم على التوبة، وقد تابت فعلا من كثير من الذنوب التي كانت ترتكبها، وأصبحت مداومة على الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، ولكنها لم تستطع أن تتوب من معصية السفور واللباس غير المحتشم. هي في واقع الأمر كانت تعلم أنها مذنبة وتعزم حقيقة على التوبة، ولكن على ما يبدو فقد كانت إرادتها ضعيفة أمام تلك المعصية، فهي تحب الموضة وتتباهى بشعرها الجميل، وكانت مدمنة على المكياج وشراء أحدث الماركات، ولذلك كانت تسوف موضوع التوبة من هذه الذنوب المتعلقة بمظهرها الخارجي وتربطها بتخرجها من الجامعة. تقول هذه الأخت عن صديقتها: والحق أنها كانت صادقة في ذلك، فقد ذهبت بصحبتها قبل حفل التخرج بأسبوع، واشترينا الحجاب وبعض الملابس المناسبة للحجاب، وكانت تتهيأ لترتدي الحجاب في اليوم التالي لحفل التخرج، ولكن ما حدث كان فظيعا. ففي يوم التخرج، حفل التخرج، أصيبت بحادث سير مروع فقدت فيه الحياة. تقول صديقتها: عندما ذهبت إلى بيتها في ليلة الحادثة رأيت الحجاب والثياب التي اشتريناها معا موضوعة على سريرها، وبجانبها والدتها تبكي والألم يعتصر قلبها. احتضنتني أمها وهي تبكي وتقول: ليتها تحجبت قبل أن تموت، لأن ذلك سيهون علي مصيبة فقدها. خرجت من منزلها وأنا أبكي وأردد عبارة أمها: ليتها تحجبت قبل أن تموت. آلمتني هذه القصة كثيرا، ولن أبالغ أيها الإخوة إن قلت إنها أبكتني. نحن نرجو لهذه الأخت أن يتولاها الله تعالى برحمته وندعو لها، ولكن ذلك متروك لمشيئة الله تعالى، فهو لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إخوتي الكرام، إذا خطر في بال أحدكم التوبة فلا يؤخرها قيد شعره، لأنه لا يدري متى يموت، وليغلق باب قلبه في وجه الشيطان، وليعلم أن سوف هي من جنود الشيطان المخلصة التي لا ترد له طلبا، وليهرع إلى باب الرحمن تائبا، فإنه تعالى كما ورد في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها هو من العلامات الكبرى لقيام الساعة، وهو كمعاينة الموت في سكرات الموت، لا يفيد معه توبة ولا رجوع إلى الحق. وردني أيضا على البريد الإلكتروني للبرنامج السؤال التالي: إذا كانت التوبة لا تقبل حين تبلغ الروح الحلقوم وحين تطلع الشمس من مغربها، فما هو الوقت الذي تقبل فيه التوبة؟ هل يشترط أن تكون قريبة من عهد ارتكاب الذنب، أم تجوز بعد ارتكابه بمدة طويلة؟ بعض الناس يظنون أن من شروط التوبة أن لا يكون بينها وبين الذنب زمن طويل، ويستنتجون هذا من قوله تعالى في القرآن الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. والحق أن التوبة واجبة عقب الذنب مباشرة، وأن تأخيرها يعتبر ذنبا آخر بحد ذاته، وهذا يستلزم من العاصي أن يتوب من الذنب الذي ارتكبه، وأن يتوب من ذنب تأخيره للتوبة، أو يقول عند توبته: اللهم إني أتوب إليك من الذنوب التي أعلمها ومن الذنوب التي لا أعلمها. لكن القول بوجوب التوبة على الفور لا يعني أن من شروط قبول التوبة أن تكون عقب الذنب مباشرة، فرحمة الله تعالى أوسع من أن تقيد قبول التوبة بزمن يسير بعد ارتكاب الذنب، بل المراد بقوله تعالى ثم يتوبون من قريب أن يتوب العاصي في الحياة الدنيا قبل أن يعاين سكرات الموت. ولا يشترط لقبولها أن تكون عقب الذنب مباشرة، لأن ثم في الآية ثم يتوبون من قريب هي للتراخي، ويدل على هذا الآيات التي تليها في سورة النساء نفسها والتي يقول فيها تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إخوتي الأكارم، بعد الفاصل سنكمل حديثنا عن التوبة بإذن الله تعالى وعن معنى قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أهلا وسهلا بكم مجددا. سألني أحدهم عن معنى قوله تعالى يعملون السوء بجهالة في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هل تعني أن العاصي الذي يعصي الله تعالى وهو يعلم أن ما يفعله هو معصية لا تقبل توبته؟ هل يشترط لقبول توبة العاصي أن يكون جاهلا أن ما يرتكبه هو معصية؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجهالة في قوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة لا تعني الجهل الذي هو ضد العلم، لأن من يعمل السوء وهو جاهل غير عالم بالحرمة لا يؤخذ على ذنبه بل هو معذور. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، سواء كان فاعله يعلم بحرمته ويرتكبه متعمدا أو أنه يرتكبه بسبب جهله لحرمته. وفي هذا يقول ابن عباس كل من عصى الله سمي جاهلا وسمي فعله جهالة، لأنه لم يستعمل ما معه من العلم بالثواب والعقاب في اجتناب الذنب، وإذا لم يستعمل ذلك سمي جاهلا بهذا الاعتبار. ومن هنا نقول أيها العاصي، يا من ارتكبت المعصية وأنت تعلم أنها معصية، بادر الآن إلى التوبة، فالله تعالى سيقبل توبتك ويمحو ذنبك ويعفو عن زلتك بفضله وإحسانه وكرمه. أعرف كثيرا من الناس يستهينون بالمعاصي التي يرتكبونها، يغتاب أحدهم أو ينم، يسعى بإثارة الشحناء بين الأصدقاء والجيران والأحباب، أو يكذب أو يتهاون في أداء إحدى الصلوات وما إلى ذلك من ذنوب قد نقع في حبالها بشكل يومي، ثم يمضي أحدهم يومه وكأن شيئا لم يحدث. فإن ذكره أحد بأنه عصى الله تعالى بفعله هذا أو ثار عليه ضميره المؤمن برر ما فعله بأنها ذنوب قليلة وأن رحمة الله وسعت كل شيء. الحق يا إخوتي أن استقلال المعاصي والاستهانة بها ذنب آخر بحد ذاته يضاف إلى ذنوبه السابقة، وقد قيل لا تنظر إلى صغر الذنوب أو قلتها ولكن انظر في حق من ارتكبتها. ورد في الحديث الصحيح إن المؤمن يرى ذنوبه وكأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. وفي هذا يقول ابن قيم لا يزال العبد يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك. ولذلك فإن على المؤمن أن يحاسب نفسه كل يوم عما ارتكبه من ذنوب ثم يقبل على باب الله تعالى تائبا مستغفرا، لأنه كلما عظم الذنب في عين العبد صغر في عين الله، وكلما صغر في عين العبد عظم في عين الله. بمقابل هؤلاء الذين يستهينون بالمعاصي التي يرتكبونها، أعرف أيضا أناسا يفعلون بعض الطاعات أو الكثير من الطاعات، يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن الكريم كل يوم ويقومون في جوف الليل، فيظنون أنفسهم أنهم قد بلغوا العلا بذلك ويعتقدون أنهم من المقربين إلى الله. والحق أيضا يا إخوتي أن استكثار الطاعة والشعور بأنها كثيرة جدا وأنه فعل كثير من الطاعات وذنب بحد ذاته أيضا لا يقل سوءا عن استقلال المعصية، لأن هذا دليل على إعجاب المرء بعمله وهو من محبطات العمل، كما أنه يؤدي إلى التوقف عن الازدياد في عمل الطاعات. اعلم أخي واعلم أختي أن من عرف الله ونعمه عليه وحقه من الشكر والحمد أدرك قلة ما يقوم به من الطاعات وعكف على تخليص قلبه من العجب وتضرع إلى الله تعالى أن يقبل منه عمله، فإن النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر المقت. اعلموا إخوتي أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله حسب ما ورد في الحديث الصحيح، بل يدخلها برحمة الله تعالى. وفي هذا يقول أيضا ابن قيم رحمه الله: العارف بالله هو من صغرت حسناته في عينيه وعظمت ذنوبه عنده، وكلما صغرت الحسنات في عينيك كبرت عند الله، وكلما كبرت في قلبك وأعجبت بها صغرت عند الله. لذلك كان بعض السلف الصالح يقول: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، إن قام وقعد ومشى ذكر ذنبه فيحدث له انكسار عند ذلك، وتوبة وندم واستغفار بسبب ذنبه وبسبب تذكره لذنبه، فيكون ذلك سبب نجاته. وقد يعمل الحسنة فلا تزال الحسنة نصب عينيه، إن قام وإن مشى وإن قعد، وكلما ذكرها أورثته عجبا وكبر وتكبرا ومنة، فتكون هذه الحسنة سبب هلاكه. أيضا إخوتي أعرف أناسا يرتكبون المعاصي ويجاهرون بها ويتباهون بأنهم فعلوها. من هؤلاء من يأكل المال الحرام، أو يقبل الرشوة، أو تخرج متبرجة متزينة وتتباهى بجمالها وبلفت نظر الرجال إليها. هؤلاء العصاة الذين يتباهون بمعصيتهم ويجاهرون بها أناس ماتت قلوبهم أو أوشكت على الموت. فالمؤمن قد يرتكب المعاصي ولكنه لا يفرح أبدا بالمعاصي ولا يجاهر بفعلها متباهيا. من الممكن للمؤمن أن يغويه الشيطان فيرتكب المعاصي، الكبائر منها والصغائر، يرتكبها لفرط شهوته وضعف إرادته، ولكن قلبه وضميره المؤمن يستيقظ بعد انتهاء المعصية وفتور الشهوة، ليجد غصة في قلبه وحزنا في نفسه على ما جنته يداه من معاصي، وقد يسارع إلى التوبة وقد يؤجلها، لكنه أبدا لا يفرح بالمعصية ولا يفاخر بها. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل فرس في آخيته. الآخية هي الحبل المربوط طرفه في الفرس وطرفه الآخر بوتد في الأرض. مثل المؤمن كمثل فرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، أي كالسحابة، فإذا انقطع، يعني إذا انقطع عن الزنا رجع إليه الإيمان. هذا يعني يا إخوتي أن العاصي في حال عصيانه وتلذذه بالمعصية يغيب عنه إيمانه ثم يعود إليه بعد انتهاء المعصية، فيندم ويستغفر ويتوب. ولو كان الإيمان موجودا في قلبه لحظة المعصية لما ارتكبها ولما قدم على الإيمان لذته وشهوته. أما هؤلاء الذين يفرحون بمعاصيهم ويجاهرون بها ويفاخرون، فهؤلاء وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولربما أضاف بعضهم إلى هذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من الطاعات، إلا أنهم مع ذلك مرضى القلوب لدرجة تقارب الموت، أو لربما هم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا دليل على أن تلفظهم بالشهادة وإقامتهم لبعض الفرائض هو مجرد طقوس لا غير، وأنهم لا يفقهون من الدين شيئا. أحب هنا أن أنوه إلى أن المجاهرة بالمعصية والمفاخرة بالمعصية قد تخرج صاحبها من رقة الإسلام وتجعله في زمرة المرتدين والعياذ بالله تعالى. إذا كان يقصد بها مبارزة الله بالمعصية والاستهتار بأوامره ونواهيه ورفض الانصياع إليها، هذا ما فعله إبليس لعنه الله حين رفض السجود لآدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك صنف المجاهر بالمعصية تحت باب مطرودين من رحمة الله تعالى، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، أي من الذنوب، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هنا نفهم لماذا صنف بكاء العين ندما وخشية من الله على أنه من علامات الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهذه العين التي تبكي من خشية الله لا شك ستدفع صاحبها إلى التوبة النصوح وإلى الإقلاع عن المعاصي، وإلا فإن بكاء العين دون أن يصاحبها ارتداع صاحبها عن المحرمات لا تغني عنه شيئا من عذاب الله تعالى. أعاذنا الله تعالى أن نكون من الفرحين بالمعصية المجاهرين بها. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي وإثم الذنب لم يخطر ببالي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. فويلي ليت أمي لم تلدني ولم أعصيك في عتم الليالي، وها أنا ذا عبيدك بانكسار ببابك واقف يا ذا الجلال. فإن عاقبت يا ربي فإني جدير بالعذاب وبالنكال، وإن تعفو فعفوك أرتجيه ويحسن إن عفوت قبيح حالي. إخوتي الأكارم، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيه عن التوبة، جعلنا الله تعالى من التوابين المتطهرين. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.